كان أبو هريرة يدعو يقول: اللهم لا تدركني سنة الستين ولا إمارة الصبيان. والظاهر الحديث في قوله الوارد في هذا الحديث. واستجاب الله تعالى لأبي هريرة. متى مات أبو هريرة؟ مات أبو هريرة سنة 59. كان يقول: اللهم لا تدركني سنة الستين ولا إمارة الصبيان. ويزيد بن معاوية الذي ولى الصغار ولي سنة 60. يزيد ابن معاوية ولي سنة 60 وتحولت الخلافة إلى الوراثة. وهذا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: ستكون النبوة في أمتي ما شاء الله لها أن تكون، ثم تنقضي، ثم يكون ملك عضوضي ما شاء الله له أن يكون ثم ينقضي، ثم تعود الخلافة على نهج النبوة. فالظاهر من كلام أبي هريرة عقب ما ورد في الحديث وفي أثناء مناقشته لمروان بن الحكم لما قال: لعنة الله عليهم غلمة، لعنة الله عليهم غلمة، فقال: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. ودعاؤه ألا يدركه الله تعالى، يدرك سنة 60 ولا إمارة الصبيان، الظاهر والله تعالى أعلم أن المراد في كلامه من هم من أولاد الحكم ابن مروان. وكما ذكرت لكم ألهم الله مروان أن يلعن من يأتي بعده. يزيد وقع خلاف شديد بين أهل العلم فيه وله وعليه، ولا يجوز لعنه. والشيعة الشنيعة يبالغون ويغالون في ذم يزيد. ومن الكلمات الجامعة التي نبه عليها الشيخ مرعي الكرمي في كتابه فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وقد نقل كلام جمع من المحررين، كلمات فيها بيان يعني ما يزعمه الرافضة في الكذب على يزيد. فيذكر من الأمور الموضوعة، يقول: الآثار التي يذكر فيها أن رأس الحسين حمل إلى الشام ووضع بين يدي يزيد، قال: وإنما حمل رأسه الشريف إلى قدام عبيد الله بن زياد الكوفة، وكان جاء بعده. قال: هذا الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، أي في مناقب الحسن والحسين. فرأس الحسن ما جاء به إلى يزيد، والشيعة شاع عنه ذلك، وفي البخاري خلاف ما شاع عنده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما حمله، أي حمل رأس الحسين إلى الشام، فقد روي من وجوه منقطعة لم يثبت شيء منها، بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق، فإنه يذكر فيها أن يزيد جعل يمكث بالقضيب بين ثناياه، بين شفتيه، وأن بعض الصحابة الذين حضروا كأنس بن مالك وأبي برزة أنكر ذلك عليه، وهذا تلبيس، فإن الذي فعل ذلك إنما هو عبيد الله بن زياد، وهو من ذرية الحكم بن أبي العاص. قال: ومما يوضح هذا أن أنس وأبا برزة لم يكونا حينئذ بالشام. أنس وأبو برزة كانوا في البصرة، ما كانوا في الشام أصلا لما جاء برأس يزيد، بل بالعراق. وإنما الكذابون جهال بما يستدل على كذبهم، يعني كذبهم يظهر من كلامهم. قال: وأما حمل الرأس إلى مصر فباطل باتفاق الناس. مشهد الحسين في القاهرة اليوم يقولون هذا قبر الحسين، يقول شيخ الإسلام: وأما حمل الرأس إلى مصر فباطل باتفاق، وقد اتفق العلماء كلهم على أن مشهد القاهرة ليس فيه رأس الحسين، الحسين ليس الحسن، ليس فيه رأس الحسين ولا شيء منه، وإنما افتعل هذا المشهد في أواخر دولة الفاطميين لاستجلاب قلوب العامة، بناه طلائع ابن الرزيق الرافضي. قال الزبير بن بكار: إن الرأس حمل إلى المدينة المنورة ودفن هناك. وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية لما ذكر ما ذكره الزبير بن بكار: إن الرأس حمل إلى المدينة فلم يصح سواه، والزبير أعلم أهل النسب وأفضل العلماء بهذا السبب. إذن الشاهد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يتعوذ من إمارة السفهاء، وهؤلاء المذكورون في الحديث، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر لأتمم الشرح إن شاء الله في درسنا القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لي بنية عمرها 4 سنوات تقول كلاما أكبر من سنها، فتقول أنها توسوس ويقول لها الشيطان أن تحبه ويترفض ذلك، وتقول إنها تحب الله وتقول لماذا توسوس لي ولا تذهب إلى غيري من البنات، فما الحل؟ فهل مثلها يوسوس وأقوم بقراءة المعوذات عليها؟ من رأى من ابنه أو من ولد غيره شيئا حسنا فأعجبه فينبغي أن يعوذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة ومن كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. والعين حق، والصغار يمكن أن يصاب بالعين، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها ولد فقال: استرقوا لها عن الولد أو عن البنية التي معها، قال: استرقوا لها، ابحثوا عن رقية، رقوها. ورقوا العين مذكورة في كتاب الله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك لما رأوا الذكر، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. هذا الشاهد سقط من الآية الشاهد: ليزلقونك بأبصارهم لما رأوا الذكر. فالشاهد في الآية بأبصارهم، الشاهد بأبصارهم: ليزلقونك بأبصارهم لما رأوا الذكر. فالآية صريحة أن الكفار كادوا يهلكوا النبي بالبصر بالعين. فهذه البنت أولا الصغير صاحب خيال كبير، ومن أخطاء كثير من الآباء أنهم يؤدبون أولادهم على الكذب والولد لا يكذب، إنما خياله يجعله يتكلم. فأحيانا الصغير صاحب خيال كبير فهو يتكلم بأشياء من خياله، فالوالد يضربه لا تكذب، يضربه فيوقعه في الكذب. فأنت ينبغي أن تعامل ابنك، وهذه وصية أبي حنيفة لأبو يوسف، وهذه وصية غالية تكتب بماء العين لا بماء الذهب. يقول أبو حنيفة موصيا تلميذه أبا يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، يقول له عليك بتربية أبنائك وراعي زمانهم لا زمانك. ما تربي ابنك على زمانك أنت، ربي ابنك على زمانه هو. تربية الولد على زمان الولد لا على زمان الأب. والشيء الذي تذكره عن البنت وأنها تتكلم بكلام أكبر من سنها، هذا يردده معك الآن كثير من الحاضرين وأنا أشاركك في هذا. فالأبناء تيسرت لهم وسائل المعرفة ما لم يتيسر لغيرهم، وبالتالي ينبغي لهؤلاء الأولاد أن يعتنى بهم عناية بالغة وعناية كبيرة، وأن يؤسسوا تأسيسا صحيحا. وينبغي للأب أن يرقب كل كلمة وكل فعل يقوم به الوالد. ولا أكتبكم أن الوسائل الحضارية اليوم في البيوت، فضائيات وغيرها، أكبر من عقول أولياء أمور الأولاد، فيبقى الأولاد في شتات وضياع، ولا يقدر ولي الأمر والوالد مسيطرا عليهم على وجه يستطيع أن يواكبهم وأن يوجههم. وهذا أمر خطير، أن يشعر الولد أنه أكبر من أبيه، وأن أفاقه وتطلعاته في باب وفي واد، ووالده في واد. هذا أمر يعني خطير، بخلاف السابقين. عبد الله بن الزبير سمع ولده وهو يلعب مع الصبيان في الشارع يقول: ألعب مع من؟ فغضب ابن الزبير وقال: يا بني لا تقل هكذا، قل من يلعب معي، لا تقل ألعب مع من. فرق كبير بين الكلمتين، ألعب مع من ومن يلعب معي. فالولد يحتاج لرعاية، الأولاد يحتاجون لرعاية كبيرة، ولكن إن رأيت من ولدك شيئا يعجبك فاحرص كل الحرص على أن تعوده ولا تظهره، ولا سيما إن كان وسيما جميلا رزقه الله جمالا، لا يعني تظهره. ففي موطأ مالك يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: دسموا نقرة الصبي. ايش المعنى يعني دسموا نقرة الصبي؟ النقرة التي في الذقن، الشيء الناتج الداخل في الذقن، دسموها يوسخوه، بمعنى لا تظهروه في أجمل ما يكون، لا تظهر الصبي في أجمل ما يكون لكل الناس، فهذا من مظنة الإصابة بالعين. وليس المراد أن يكون الولد وسخا، لا، المراد أن تظهر جماله لكل أحد. ففي الحديث وفي صحته شيء وحسنه شيخنا رحمه الله: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوب. يا صاحب النعمة، يا صاحب المال، يا صاحب الولد، يا صاحب النعمة، لا تظهر نعمتك على كل أحد، فأنت تحسن وتصاب بالعين. قول أبي هريرة: عندي علمان أو أحدهما لو بثثت لقطع هذا العوم، هل له علاقة بالأمراء وأمراء الصبيان؟ يمكن أن يكون له علاقة، وإخباره كما ذكرنا يشير لذلك. أرجو توضيح قاعدة المعلوم حسا، ليس المعلوم المعلوم، وليست هكذا القاعدة، القاعدة المنهي عنه شرعا ليس كالمعلوم حسا، على خلاف بعض جزئياتها، المنهي عنه شرعا ليس كالمعلوم حسا. إيش هذه القاعدة؟ لو ذهبت إلى بيت عزاء ووجدت رجلا يقرأ القرآن فيه، قراءة القرآن في بيت العزاء غير مشروع، هل يجوز لك أن تلغو؟ هل لك أن تلغو؟ ليس لك أن تلغو، فهذا ما منهي عنه شرعا، قراءة القرآن في بيت العزاء، لكن لا يجوز لك أن تجعله كالمعدوم حسا. فلو كان المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا لما كان من فائدة من القاعدة المتفق عليها في التنظير والتطبيق: ارتكاب أخف المفسدتين، ارتكاب أخف المفسدتين وفعل أهون الشرين باب مطروق وله تطبيقات كثيرة لا تقصر. فلما نقول ارتكاب أخف المفسدتين، إذا الشرع ما جعل المنهي عنه شرعا كأنه معلوم لما قال ارتكاب أخف المفسدتين. وفي كل يوم أسأل أسئلة كثيرة وتقفز هذه القاعدة على ذهني، وفي كثير من الأشياء وفي كثير من الحين تقفز هذا الحديث على ذلك. وكان بودي في الحقيقة أحمل دفتر كل مثل حتى نطمع كتاب في تطبيقات هذه القاعدة، أكثر أمور كثيرة جدا. أذكر أمس أو أول أمس صليت وواحد يعني كان سترة لي وكان متكئا على يده اليسرى، وقد نهى النبي عن هذا الاتكاء. طب هذا الاتكاء المنهي عنه، هل أنا أجعله سترة معتبرة أم لا أعتبره؟ المنهي عنه شرعا، هل هو كان معدوم في السنة؟ هذا مثل يعني جاء في وليدة التطبيق العمل، أما الأمثلة العملية فكثيرة جدا جدا، ولا أدري لعلي أجد في هذه الأسئلة بعض التطبيقات. إذا طافت المرأة بالبيت بالعمرة أو الحج وهي تلبس الخمار فيه إيش؟ فيه كفرة من خلف الرأس، فهل يجب عليها أن تفك هذه العقدة؟ في عقدة خلف الرأس، فهل يجب عليها أن تفك هذه العقدة أم يكفيها فقط كشف الوجه وجزيت خيرا؟ نحن قوم نعظم ديننا، الشرع قال إحرام المرأة في وجهها ويديها، لا تلبس المرأة القفازين في العمرة، هذا الذي قاله الشرع. فلو كانت معك ابنة وأنت غيور على عرضك على ابنتك أو زوجة فأرادت أن تطوف فكشفت وجهها فلا حرج. عائشة تقول لما كان كنا نرى الرعاة كنا نزدل، نزدل أي نرخي غطاء الرأس من الأعلى للأسفل ولا يشد خلف الرأس. اليوم الرجال باستمرار موجودين في الطواف، فالمرأة التي تغطي وجهها إن حجت أو اعتمرت فطافت فتغطي وجهها بإرخاء خمارها من أعلى رأسها إلى الأسفل، ولو مس غطاء الوجه بشرتها فلا مانع. بعض أخواتنا خصوصا من شرق آسيا، أخواتنا الأندونيسيات وغيرهن، يلبسن طاقية شبيهة بالقبعة وتضع غطاء الوجه بحيث يبقى الغطاء بعيد عن البشرة، وهذا شيء ما في مانع. عائشة تقول كنا إذا رأينا الرعاة أزدلنا. المرأة تزدل وهي محرمة تغطي وجهها من غير أن تشد غطاء رأسها، غطاء وجهها على رأسها من الأسفل. طب لو فعلت إن كانت جاهلة لا شيء عليها، إن كانت جاهلة فلا شيء عليها، والظاهر من السؤال أنها تجهل هذا الحكم. هل يجوز الدفء في ديوان العائلة الذي يستخدم للأعراس وبيوت العزاء؟ في تفصيل، إن كنت لك كلمة وتستطيع أن تدفع وأن توجه للخير فهذا حسن، وأنا لا أنصح إخواني أن يبتعدوا عن أقاربهم وعن عشائرهم وعن اجتماعاتهم وعن مناسباتهم، ينبغي أن تكونوا موجودين حاضرين ناصحين موجهين معلمين بالحكمة والكلمة الطيبة، بعيد عن التشنج، بعيد عن وضع الأشياء في غير أماكنها، تقبلون أشياء وتردون أشياء، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري الربانيون الذين يعلمون الناس الصغار المسائل قبل كبارها، أسكت عن شيء ليروج لي شيء، هذا شأن موفق. أما أن نبقى منعزلين عن الناس غير موصولين معهم بعيدين عن أرحامنا فليس هذا الأمر بحسن، إلا إن كان القرب لا بد فيه من شر، إلا إن كان القرب لا بد فيه من شر فهذا له حكم آخر. هل يجوز تشغيل رجل قبطي في حمامات بيت الله؟ إن كانت الحمامات داخل المسجد فلا أرى ذلك، وإن كانت الحمامات في شارع خاص بعيد عن المسجد كحمامات المسجد الحسين الآن وما شابه الأمر واسع. رجل يتوضأ من خزان ماء فيه طير ميت وهو يدري، ينظر الماء إن كان كثيرا لم يتغير لونه ولا رائحته ولا طعمه لكثرته فالماء طاهر، وأما إن تغير فلا يجوز. رجل يقوم على دفن أقاربه في مقبرة أم الحيران في غرف يقولون لها فسطية، ويفتحها ويبعد العظام على جنب الغرفة ثم يضعون الميت ويغلقونه. اعتقاد أن الأموات جمعناهم يتآنسون لأنهم في دنياهم يعرف بعضهم بعضا ليس بصحيح. الذي يؤانس الرجل في قبره عمله، الذي يؤانس الرجل في قبره عمله. فهذه المقابر العوائل الناس يعتقدون شيئا غيبيا خاطئا فيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع أكثر من ميت في قبر إلا لضرورة لما كثر القتل في أحد. والناس اليوم لله الحمد الأرض الله واسعة، واليوم قد يموت رجل فيوضع في الفسطية ثم يموت بعد أسبوع آخر فيوضع بجانبه، هذا حرام وهذا إهانة للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، أن تأخذ عظام الميت وتجمعها وقد تتلف، فهذا إذاء وهذا لا يجوز. دفن الناس فوق الأرض دون حاجة لا يجوز، فالأصل أن يدفن الإنسان في باطن الأرض، والأحب إلى الله جل في علاه أن يكون لحد لا شق لا شق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. واللحد أن تنزل في أعمق الحفرة ثم في أسفل الحفرة من جهة القبلة أيضا تحفر في عمق الحفرة، فتضع الميت في الحفرة التي هي أسفل الحفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لحد لحدا، فهذا لا لحد ولا شق، وضع الميت في الفسطية لا لحد ولا شق. وبالتالي هذه الفسطيات فيها مخالفات كثيرة، ابتداء أصل فكرة اجتماع الأموات من العائلة الواحدة في مكان واحد، ثم النبش على الميت، وأحيانا ينقل من مكانه، أحيانا يكسر عظمه، أحيانا يؤله، ثم الاجتماع في الدفن في أكثر من واحد في قبر ممنوع شرعا ولا يكون إلا عند الضرورة، والله أعلم. كيفية صلاة الذي يسافر من عمان إلى معان بقصد العمل؟ مكان الإقامة عمان والعمل في معان حيث يمكث مدة أسبوع، هل له أن ينقض الصلاة أم أن يتم طول مدة بقائه في عمله؟ حكم الصلاة الشرعي وذكر الله لكم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. على سفر، من قواعد أهل العلم وأنتم طلبة طلبة علم، والقواعد أهم عندي أن تفهموها وتكون الأمثلة بمثابة التطبيق للقاعدة. الشرع إن علق حكما على شيء ولم يعرفه ما وضع له حدا، وليس له في اللغة حد، لا الشرع حد له حد ولا اللغة حدت له حدا، فلم يبقى الحكم معلقا إلا بالعرف. إيش المعنى يعني؟ يعني السفر في اللغة ليس له حد، والشرع لم يضع للسفر حدا، وعلق الشرع حكم الفطر والقصر والجمع على السفر، فلما نظرنا في اللغة فلم نجد حدا في اللغة للمسافر. في كتب اللغة لا يوجد الذي يسافر مسافة كذا، الذي يقطع مسافة كذا هو مسافر، وإن لم يقطعها فليس بمسافر، ولا يوجد ذلك كذلك في نصوص الشرع، فلم يبقى الحكم معلقا إلا بالعرف. فكل ما تعارف عليه الناس أنه سفر فتناط به الأحكام. فمثلا رجل له بيتان، رجل له موطنان، رجل له مسكنان، رجل له زوجتان، زوجة نقل في دمشق وزوجة في عمان، يمكث شهر هنا وشهر هناك مثلا، أيهم أين يقصر لما ينزل دمشق؟ هو مسافر ولا مقيم؟ مقيم، عنده دار، عنده بيت، عنده زوجة. ولما ينزل عمان مقيم، وهذا مثل يتضح دون ذكر الزوجة. رجل يعمل في الخليج أو في السعودية مثلا، يمكث طول السنة هناك، وله هنا بيت، يأتي هنا شهر في الإجازة وأكثر، هنا مقيم وهناك مقيم. متى يكون مسافرا؟ في الطريق، في الذهاب والإياب، في الذهاب يقصر وفي الإياب يقصر ويجمع. أما مجرد ما يصل الأردن، يصل بلده فهو مقيم، ومتى انتهت الإجازة ورجع إلى مكان عمله فهو مقيم، ولا فرق بين من يعمل في السعودية أو دول الخليج وبين من يعمل في معان، لا فرق. رجل يعمل في معان له سكن في معان يغيب أسبوع أو أقل أو أكثر، وله هناك سكن وله هنا سكن، فهناك لما يصل مقيم وهنا لما يصل مقيم. طيب رجل سافر ليقضي غرضا فنزل في فندق وهذا الغرض يقضيه ولا يعرف الزمن، هو مسافر، ولو مكث أسبوع ولو مكث 10 أيام ولو مكث شهر، إذا كان يقول اليوم أقضي غرضي وأرجع اليوم أقضي غرضي وأرجع فهو على سفر، فمتى اتخذ مكانا له فيه إقامة وكان هذا المكان فيه أدوات طهي، وهذا أمر أغلبي وليس لازم، أدوات طهي وأدوات منام، الأدوات الأشياء التي تكون عادة للمقيم، متى اتخذها انقطع عن كونه مسافرا فأصبح مقيما. فالعبرة بارك الله فيكم بالعرف وليس بالكيلومترات وليس بغيره. هل حديث لكل مؤمن ذنب يعاوده مبررا للذنب؟ لا. أولا كلمة مبرر مبررة ليست موجودة في اللغة، الموجود في اللغة سوغ، فمن الخطأ الشائع اللغوي للشرحي أن يقال تبرير مبرر، والصواب أن يقال سوغ يسوغ مسوغ. فلو صححنا السؤال هل حديث لكل مؤمن ذنب يعاوده مسوغ لأن يفعل الإنسان الذنب؟ لا، لكن أن ضعيف والشيطان يأتي من ضعف الإنسان. وفي مسند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليمضي أي ليتعب ليمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر، لكن الشيطان ينال من الإنسان. لكل منكم ذنب يعاوده. النبي أخبرنا لا لأن نسوغ لأنفسنا لفعل الذنب، ولكن لكي لا نيأس. فإن علمت من نفسك ضعفا في شيء وأنت تفعل ذنبا يعاونك بين الفين والفين لا تيأس، لا تيأس. فهذا حال الناس جميعا إلا الموفقون، صلى الله يجعلنا وإياكم وأن يبعد عنا الذنوب صغيرها وكبيرها. كثر التبرج في هذه الأيام، فيا ليتكم تعطونا في هذا الموضوع، هذا يحتاج لدرس خاص. لكن التبرج له ثمرة سيئة، التبرج والزنا والربا ذنوب ليست شخصية وإنما هي ذنوب اجتماعية، فالله عاقب بها والعقاب يكون للأمة وليس للشخص. التبرج امرأة تخرج لكن يشاركها في هذا الذنب محارمها، من أب أو أخ أو ولد، فكلهم مذنبون وكلهم مشتركون معها في الإثم. ولذا في الصحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لما رأوها رجال معهم أصيات كأصوات البقر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. زاد ابن حبان في رواية صحيحة فقال فلعنوهن فإنهن ملعونات. رجال معهم أصيات كأصوات الأصوات كأذيال البقر، إيش مراد في الظلم السياسي جلب الشعوب. والنبي ذكر أن الفساد الخلقي يترتب عليه الظلم السياسي، من كان أسيرا لشهوته فالله يسلط عليه من يظلمه. هذا الذنب له ثمرة في الحياة، هذا الذنب ليس ذنب شخصي المرابي ليس ربا وحده، الربا قسمين طرفين، وغالبا في منظم، في كاتب منظم، فهذا ذنب اجتماعي، التبرج ذنب اجتماعي. ولذا التبرج ثمرة شنيعة وشديدة، ويكفي المرأة المتبرجة أنها فقدت الحياء، ويكفي لأولياء أمورها أنهم فقدوا الغيرة. والرجل إن فقد الغيرة والمرأة إن فقدت الحياء فيتزاوج فقدان الحياء مع فقدان الغيرة، فيتولد من بينهما التبرج والزنا وما شابه. التبرج داخل في عموم قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. الله ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، فتشمل الآية حرمة المصافحة وحرمة الخلوة وحرمة الحديث مع المرأة بتكسر وحرمة التبرج، لأنه كل هذا قربان للزنا. فالتبرج معصية عظيمة وكبيرة، رجل عاجز لا يستطيع الحركة وزوجته ميتة، فهل إذا طلب من أحد أبنائه أن يحلق له عانته والإبط مع رؤية ولده لعورته، هل الولد أن يطيعه والولد يحب أن يبر أباه؟ وأسأل الله يشرني معك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يشرنا جميعا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلنا إياكم من البارين، وأن يرزقنا بر آبائنا والسعادة والخلد السرور عليه. الضرورات لها أحكام، فالرجل العاجز الذي لا يستطيع أن ينظف نفسه فيجوز رؤية عورته من قبل ابنه، إن كانت أنثى كانت أما فليس واجبا على زوجة الابن فعلها، الواجب على أبناتها، ولو فعلت زوجة الابن هذا فهذا من باب إكرام الزوج ومن باب بره، وهذا أمر حسن وفيه أجر. ففعلك أخي الحبيب نسأل الله يجعلك بارا لهذا العمل طاعة. وهذه أشياء ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات، وكشف العورة بالضرورة جائز. نشهد الله على حبك وحبك وحب دروسك، نسأل الله عز وجل أن يجعل دروسنا هذا دروسنا هذه لوجهه، وأن يجعلها حجة لنا لا عليك. أحبك الله الذي أحببتني فيه. نرجو التكرر بعدم الإطالة في الدرس والأسئلة، وذلك لوجود خطباء مساجد يحضرون الدرس، وقبله يوم عمل الموظفين وغيره، فبالإطالة يقل التركيز وفهم الدرس، ونحن نحب هذه الدروس. طب ترون عدم الإطالة إلى أي ساعة؟ أنا كنت أقترح عليكم أن نبقى للجمعة معا حتى ننال بركة تبكير الجمعة. لكن الكلام الوعظ الكثير ينسي بعضها بعضا، لكن الكلام العلمي يحتاج حقيقة لتقصيل وتعليم. لكن أنا أقول إخواني الخطباء كان الله في عونهم يحتاجون لهذه الساعات، يحتاجون فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أعمل جاهدا على عدم الإطالة. هل وجود تلبية الدعوة يكون في وليمة العرس؟ لا، الوجوب في التلبية تكون في الوليمة العامة لا الخاصة. حديث لو يعلم المرء بين يدي المصلي، هل ثبتت 40؟ نعم 40، نعم، ولكن قال الراوي لا أدري 40 سنة أم 40 خريفا أو ما شابه. ما معنى النهي عن مسح الصلاة؟ يعني الإنسان يسجد على الأرض على غبرة وعلى تراب، فيبقى كلما سجد مسح، كلما سجد مسح، ينشغل كل ما سجد افعل هذا في الآخر، افعل هذا المسح في الآخر. فهذا المسح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنشغل. هل النهي عن التفت تجاه القبلة يشمل خارج الصلاة؟ طبعا. في عندي من حبان في الصحيح والحديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تنخم تجاه القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه. من تنخم جهة القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه. فلا يجوز شرعا التنخم تجاه القبلة. أعطيت فضيلتكم كتاب صغير اسمه القرضاوي في الميزان، لعلي السبت أجيب عليه بجانبي، لكني في الحقيقة ما تيسر لي أن أقرأه. هل تعدد صلاة الجمعة في الحي الذي تقام فيه المساجد جميعها صلاة الجمعة وهي قريبة من بعضها البعض، هل صلاة الجمعة باطلة؟ هذه مسألة فرع لقاعدة المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم لسه. الأصل في المسلمين في الجمعة والجماعة الاجتماع، وبناء المسجد بجانب المسجد الذي فيه تفريق مذموم. وقد ذم الله تعالى مسجد ضرار فقال في سورة التوبة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين. فأن يبنى مسجد بجانب مسجد للتفريق ما ينشر. إذا وجد في الحي مسجد كبير يتسع الناس كلهم يحرم شرعا إقامة أكثر من جمعة في الحي، ويجب عليهم أن يصلوا في مسجد واحد. فإن فعلوا، طيب قبل إن فعلوا، إن لا يوجد مسجد يجمع فلا حرج من تعدد الجمعة. إن وجد وفعلوا، القول بالبطلان يحتاج دليل خاص ولا أعرف. العلماء حذروا من تعدد الجمعة حال وجود المسجد الجامع، فالأماكن التي تقام فيها الصلاة ثلاثة أنواع، وينبغي لطالب العلم أن يفرق بينها: مصلى ومسجد وجامع. والمصلى هو ما أوقف وقفا مؤقتا لا مؤبدا، والمسجد ما أوقف وقفا مؤبدا، والجامع ما أوقف وقفا مؤبدا ويتسع للناس جميعا. الأصل قديما كان في كل حي مصليات ومساجد وجامع، وغالبا يكون الجامع يتسع الناس كلهم والناس يجتمعون جميعا فيه، ولا تقام الجمعة إلا فيه. وفي هذا إشارة إلى اتحاد الناس على أعلم من هو في الحي، فهو غالبا الذي يخطب بهم وهو الذي يؤمهم، ولسان الحال دون القال يقول: هذا الإمام هو أعلم من في هذا الحي، الناس والأئمة كلهم يجتمعون عنده. فإن ضاق المسجد الكبير فيجوز أن تعدد الجماعة. إذا وجد المسجد وعددت جمعات وعددت جمعات الكلام عن جمعة، فالصلاة صحيحة مع النهي، والله تعالى أعلم. اللهم نجي الوليد بن الوليد. هل الوليد والد الصحابي خالد بن الوليد؟ الظاهر نعم هو والد خالد بن الوليد. ما هي المسافة التي يشرع بها القصر والجمع؟ وهل من كان طبيعة العمل في مكان بعيد فهل يسن له القصر والذهاب للتنزه إلى مكان بعيد، فهل يعتبر هذا سفرا؟ ذكرت السفر، وأزيد زيادة فأقول: القصر على أرجح الأقوال عزيمة، والجمع رخصة. والسفر الذي يجوز به الجمع والقصر بناء على التعريف اللغوي هو السفر الذي هو طاعة، كسفر الحج أو الغزو أو صلة الرحم، أو السفر المباح كسفر النزهة. فالسفر متى كان سفر طاعة أو سفر نزهة سفرا مباحا جاز الجمع والقصر فيه. وأما إن كان السفر سفر حرام فيحرم شرعا الجمع والقصر والجبر. من سافر سفرا محرما فيحرم في حقه شرعا، وهذا جعلنا المنهي عنه شرعا الآن جعلناك المعدوم في السنة. ولذا ذكرت لكم أن القاعدة ليست مضطردة. إيش يعني سفر حرام؟ يعني رجل سافر ليأكل، سافر من بلد لبلد ليقتل آخر، سافر للتجارة بالخمر أو المخدرات، سافر ليزني والعياذ بالله، فهذا السفر الحرام لا يجوز فيه جمع ولا قصر ولا فتح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.